بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطب. يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، ويحرم بالمحرمات، ويكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. أورد رحمه الله تعالى هذا الكتاب في سياق ذكره لما ذكر رحمه الله هنا من كتب وأبواب تتعلق بالأشربة والأطعمة، فناسب أن يذكرها هنا كتاب الطب. وكما تقدم، كتاب الطب أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الطب. والمراد بالطب هاهنا ما يؤخذ من معنى طب يطب ويطب من التطبيب، وهو علاج الجسم والنفس، فهما أمران: علاج الظاهر وعلاج الباطن، وكله يدخل في معنى الطب. وهذا معلوم حتى عند أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم، فالطب طبان: طب يكون بالأمور الحسية، وطب يكون بالأمور المعنوية. وقوله رحمه الله: يجوز التداوي والتفويض أفضل، أشار بهذا أولا إلى مشروعية التداوي، فإنه دل عليه الشرع وعلى جوازه. وهل التداوي أفضل أو التفويض أي ترك التداوي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. وأما مشروعية التداوي فأدلته كثيرة، وقد أشار إلى بعض هذه الأدلة في الشرح، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وفي لفظ دواء. وفي حديث جابر في صحيح مسلم: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، يعني إذا وقع الدواء بما يناسب الداء حصل الشفاء. وأشار إلى حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره، وهو كذلك صحيح، حين قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، وفي لفظ إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم، يعني الشيخوخة. وجاء في حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره بإسناد حسن بمجموع طرقه نحو هذا، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إلا السام. قالوا: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وذكر في أوله: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وهكذا كذلك أشار في الشرح إلى حديث أبي خزامة، وفيه: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، وهو حديث حسن كذلك. فهذه الأحاديث لو تأملناها ودققنا النظر فيها، فيها ما يدل على ما هو زائد عن المشروعية، فيها ما يدل على ما هو زائد عن المشروعية. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتداوي، نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقوله فيما إذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله، وهكذا كذلك غيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. بل في قوله إلا السام، إلا داء واحدا، وذكر الهرم، يدل على أن المسلم ينبغي ألا ييأس من العلاج والبحث عن الدواء، فكل داء له دواء إلا ما ذكر في هذين الأمرين. فماذا يعني هذا الاستثناء؟ يعني الحث على التداوي، يعني الحث على التداوي فيما دون هذين الأمرين، وهذا يفهم منه ما هو زائد عن معنى الجواز، والله أعلم. وهنا ننتقل إلى ما أشار إليه في المسألة الثانية في قوله والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، وأشارها هنا إلى حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر. وجاء في لفظ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءته فقالت له نحو قول هذه المرأة من لمم بها، فقال بعض أهل العلم أنها نفس هذه المرأة، وقال بعضهم بل هي مرأة أخرى، واللمم هو الجنون. ولهذا حمل بعض أهل العلم أن الصرع الذي كان فيها كان من مس، يعني تصرع كالمجنونة. وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الجواب المذكور في حديث ابن عباس. وهكذا أشار كما كذلك ترونه عندكم في الشرح إلى حديث ابن عباس الصحيحين، وفيه ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهنا فهم عدد من أهل العلم أن هذه الأحاديث كما ذكر المؤلف رحمه الله يفيد فيها أفضلية التفويض لمن استطاع أن يصبر. وقد اختلف أهل العلم كما تقدم في أمر التداوي وتركه، فمنهم من ذهب إلى استحباب التداوي، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وفي مقابله منهم من ذهب إلى أفضلية التفويض وترك التداوي، ومنهم من ذهب إلى تحريمه، ومنهم من ذهب إلى كراهته. والصواب في هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم من التفصيل جمعا بين الأدلة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا أي التداوي، وتارة يكون جائزا. فإن كان عدم التداوي يلحق ضررا بالدين أو هلاكا للجسد فلا يجوز ترك التداوي، لا يجوز ترك التداوي. وعمومات الأدلة التي تدل على هذين المعنيين كثيرة. فإن كان لا يؤدي إلى هذين المعنيين فالأصل في هذا استحباب التداوي إذا كان مما يعلم أنه لا يترتب عليه نقص في الدين أو حتى الدنيا، فإن كان يترتب عليه ذلك فالصبر أفضل، فالصبر أفضل. ولا يخفى بعد هذا التفصيل أنه قد يعلم من حال بعض الناس أن الأفضل في حقه الصبر، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذه المرأة السوداء، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت: أصبر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير ما فيه الإشارة لها أن صبرها هو الأفضل لها. ولهذا جاء في لفظ حديث أبي هريرة قالت: يا رسول الله لا أترك الجنة تجاوزني، أو قالت تجزني، يعني ما دمت قد أخبرتني بهذا كيف أترك الجنة، بل أخذ الضمان على الجنة. فاختارت الصبر، ثم دعت، طلبت أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال: من علم من نفسه أن بحثه عن الدواء قد يشغله ويؤخر دينه وقد يضر بدينه فصبره أفضل، صبره أفضل إذا استطاع الصبر. وعلى هذا يحمل ما روي من آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وعدد من الأئمة في صبرهم عن بعض الأدواء وعدم تداويهم، يحمل أنهم رأوا صبرهم خير لهم في دينهم، إذ بعض الأدواء تشغل الإنسان فتضيع عليه من الوقت، أي البحث عن العلاج تضيع عليه من الوقت والمال ما يكون سببا لنقصان الدين، فآثروا الصبر مع ما يعظم لهم من الأجر على البحث عن الدواء. وغالبا مثل هذه الأدواء تكون من الأدواء التي يشق علاجها أو يطول أمر علاجها، وأما ما قد اشتهر علاجه فإن هذا قد كان التداوي به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن الصحابة ومن بعدهم، ولم يكن ذلك مما يشك فيه. ومن تأمل الأدلة في هذا الباب رأى أنها تجتمع حول هذه المعاني. فمثلا الحمى تبرد بالماء، قال عليه الصلاة والسلام في الحمى أنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهكذا كذلك غيرها مما يعلم أن به أنه سبب للشفاء، كالعسل لمن به شيء في بطنه، ومثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل، حديث أنس الصحيحين، وأبوالها. لما اجتووا المدينة حتى صحوا وسمنوا، وهذا مشهور عند العرب قديما وإلى يومنا هذا، وغير هذا كثير مما هو بهذا المعنى. وبهذا كما قلنا تجتمع الأدلة في هذا الباب. ومما يذكر في هذا المعنى أن التداوي بعد هذا وبهذا التفصيل لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، كما أن دفع الجوع والعطش والحر والبرد لا ينافي التوكل. وبه يعلم حقيقة تفسير حديث ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ليس معناه ترك التداوي والتطبب مطلقا وأن ذلك من كمال التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب هو من التوكل. وقد ذكر العلماء أن التوكل أصلا لا يتم إلا بشروطه، ومن شروطه الأخذ بالأسباب. أول شروطه معرفة الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يعرفه كيف يتوكل عليه؟ وثانيها أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، وثالثها أن يأخذ بالأسباب. ولهذا كان من لم يأخذ بالأسباب توكله ناقص، من لم يأخذ بالأسباب فتوكله ناقص. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ درعا وسيفا ومغفر على رأسه ومركوبا يركبه وجيشا ينصره وأسبابا كثيرة، كلها لا تنافي التوكل، بل لا يصح التوكل إلا بالأخذ بها. فإذن ليس معنى التوكل ترك الأسباب التي يتوصل بها إلى ما فيه الخير في الدين وفي الدنيا. وبهذا يعلم أن ترك التداوي ليس من التوكل، بل مع العلم أنه الخير في الدين والدنيا يكون نقص في التوكل، على العكس يكون نقصا في التوكل. لكن من التوكل أن يطلب الإنسان كمال الدين بترك بعض الدنيا، أن يطلب كمال الدين بفوات بعض الدنيا، هذا من التوكل، هذا من التوكل. ما دام يطلب كمال الدين فهو لو نقص عليه شيء من الدنيا لا يبالي. كما لا يخفى كذلك أن العبد قد لا ترفعه أعماله، ولكن قد يكون بعض البلاء سبب لرفعته في الآخرة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد بإسناد حسن: إن الله ليرفع العبد الدرجة بغير عمل يعمله، ولكن ببلاء يبتليه، ولكن ببلاء يبتليه. فإذن هكذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. ومنه كذلك ويناسب ذكرها هنا حتى لا تلتبس مسائل التوكل، حديث أسامة في الصحيحين في الطاعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا وقع الطاعون في أرض فلا يدخلوها، وإذا وقع وهم في أرض فلا يخرجوا منها، فلا يخرج منها. فهنا يفهم حقيقة التوكل. إذن هذا من الأخذ بالأسباب الذي هو لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لعدم الوقوع في هذا الداء والضر الذي الوقوع فيه قد يكون سببا في نقصان الدين ونقصان الدنيا ونقصان الدنيا. ولما قيل لعمر رضي الله عنه في ذلك حين نهاهم أن يدخلوا إلى أرض فيها طاعون فقالوا أتفر من قضاء الله؟ فقال رضي الله عنه نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فالله هو الذي أمر بهذا كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن هذا كله يدور حول معنى التوكل، فلا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب. وهكذا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري معلقا وفي خارج البخاري موصولا صحيحا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذن هذا كذلك فيه هذا المعنى. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا يوردن ممرض على مصح، فكلها تدور حول هذا المعنى. معناه أن الإنسان يجتنب الأسباب التي توقعه فيما ينقص دينه ودنياه، ولا ينافي ذلك التوكل، بل هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذ ليس معنى التوكل أن يترك الإنسان الأسباب أو يرمي بنفسه إلى التهلكة، فقد نهينا عن ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم التداوي بالمحرمات، فقال رحمه الله: ويحرم بالمحرمات، يعني يحرم التداوي بالأمور المحرمة. وأشار في الشرح إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وهو يتناول معنى الخبث المعنوي أي المحرم، وكذلك الخبث الحسي الذي كذلك يدخل في هذا المعنى. فلا يجوز التداوي بالخمر لأنه خبيث، كما لا يجوز التداوي بالنجاسات لأنها كذلك ماذا؟ خبيثة. وجاء صريحا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث معناه صحيح وتؤيده نصوص كثيرة في قوله: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. وأشار إلى أن هذا الحديث حديث أبي الدرداء في إسناده من يكون سببا في ضعف هذا الحديث، لكن الحديث له شواهد وطرق يرتقي بها إلى الحسن. بل جاء في صحيح مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر كما أشار إليه. وفي حديث ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهكذا كذلك في حديث ابن عمر: عباد الله، إنما عند الله لا ينال بالحرام، إنما عند الله لا ينال بالحرام. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. فلا يجوز التداوي بكل ما هو محرم وخبيث، خبيث لخبثه المعنوي كأن يكون حراما، وخبثه الحسي كأن يكون نجاسة وما كان بمعناها. فإن قال قائل: فكيف بأبوال الإبل؟ الجواب أبوال الإبل ليست نجسة، بل هذا دليل حديث أنس في الصحيحين على أنها ليست نجسة، ويدل على هذا أحاديث كثيرة. ولهذا قال العلماء بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فلا يجوز التداوي بالحرام حتى ولو قيل أنه ثبت بالتجربة أن فيه علاج، فيقال لا يجوز ذلك على أنه هذا ليس بصحيح، فنحن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وفي هذا اللفظ لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، نؤمن بهذا ونصدقه، ونعلم أن كل شيء ادعي فيه خلاف هذا فهو باطل، وما أكثر الأشياء التي يدعى أنها سبب للشفاء فيأتي أهل الطب فينقضوا هذا، اليوم يثبتون أنه سبب للشفاء وغدا يقولون أبدا بل هو يزيد في الداء، وهذا كثير، وكذلك له أمثلة عديدة عند أهل الطب. ولهذا نحن نطبق ما علمناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في شريعة الله في هذا الباب، فلا يجوز التداوي بالحرام. وإذا كان هذا الحرام زالت صفة حرمته هل يجوز التداوي به؟ قال بعض أهل العلم إذا كان الوصف غير موجود فنعم يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا مثلا بعض ما يكون أصله مسكر ولكنه انحل وصار ليس مسكرا وتغير وصفه واسمه وكذلك عينه، فهنا يجوز العلاج والتداوي به، لأنه ليس خمر لا في وصفه ولا في اسمه، ولا كذلك حتى في أثره، وقد تقدم معنا هذا المعنى فيما سبق، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مر معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بكتاب الطب، ومما ذكره رحمه الله تعالى كذلك قال ويكره الاكتواء. وأما كراهية الاكتواء فبما أشار إليه من حديث عبد الله بن عباس المتقدم في الصحيحين في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن وصفهم قال عليه الصلاة والسلام ولا يكتوون، ولا يكتوون، فكيف يجمع بينه وبين ما جاء من أحاديث تدل على الحث على العلاج بالكي عند الحاجة إليه وأن فيه الشفاء؟ وقد أشار إلى ذلك في الشرح فقال أما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. وجاء في بعض الألفاظ ذكر الثلاثة دون ذكر هذه الكراهة، فجمع العلماء بينها بأن ما جاء من أن فيه الشفاء فعند الحاجة إليه، وأن تركه هو الأفضل إن كان لا يضر على ما تقدم، فإن كان يكون تركه سببا لإلحاق الضرر فإنه يكتوي، وهذا على التفصيل المتقدم. فإذا كان الضرر يصل إلى الدين أو يصل إلى الهلاك فهنا ما هو الأفضل، ترك الكي أم الكي؟ الكي، بل نقول يجب الكي، إذا تحقق الضرر نقول ماذا؟ يجب الكي. وفي الصحيحين في قصة سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله فصار الدم يسيل حتى يخرج من خيمته، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في أكحله، لماذا؟ حتى يقف الدم، حتى يقف الدم. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ الجواب لا، بل كما قال العلماء فعل على أقل الأحوال ماذا هاهنا في هذه الحالة؟ الأفضل إن لم يكن الواجب. إذا علم أن الداء لا يندفع إلا بالكي فالكي، ومنه حسم يد السارق، السارق تحسم يده بماذا؟ بالزيت الحار، وهو بمعنى الكي، لماذا؟ لأن جرحه لا يحفظه إلا ذلك. فإذن في الكي التفصيل، ليس هو مكروه على الإطلاق. الأصل أن المسلم يتعالج بغير الكي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنهى أمتي عن الكي، هذا هو الأصل، وما أحب أن أكتوي، هذا هو الأصل، فإن اضطر إليه فإنه يستعمل. وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة، جمعا بين الأدلة في هذا الباب. وأشار إلى حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال: فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وهذا يحمل على أحد أمرين: إما أنهم اكتووا في غير ضرورة، وإما يحمل على المبالغة في ذم النفس وماذا اتهامها مع أنهم فعلوا المأذون فيه. وهذا هو الظن للصحابة رضي الله عنهم، أنهم فعلوا المأذون فيه ومع ذلك لاموا أنفسهم، فهو مثل قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يحسنون ومع ذلك يخافون. وهكذا كذلك أشار إلى حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، وهذا تقدم الجواب عليه، وأننا على العكس نستفيد منه ماذا؟ أنه ليس يدل على أنه مكروه، بل يدل على أنه قد يكون هو الأفضل، قد يكون هو الأفضل. وأما قوله رحمه الله يدل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم، فيقال نعم، وكذلك فيه ما هو زائد عن هذا، وهو أنه قد يكون في بعض المواضع هو الأفضل أو الواجب، هو الأفضل أو الواجب. وأشار إلى حديث أنس رضي الله عنه في قصة سعد بن زرارة، وقال وجه الكراهة أن في ذلك تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهو يشير بهذا إلى ما تقدم من أنه إذا لم يحتج إلى الكي فصار فيه نوع من التعذيب، ولهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء زائد عن هذا قال العلماء لأن فيه تشويه للجسد وتغيير له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأدلة على إبقاء الأجساد على ما هي عليه، فكل خلق الله حسن. إذا كان هذا في العيب يراد أن يغير، فكيف بالحسن أن يغير؟ فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فلهذا كان الأفضل ترك الكي. وفي حديث ابن عباس المتقدم كذلك ما أتبع هذه المسألة من جواز العلاج بالحجامة، مع ما فيه من العلاج بشرب العسل، وفيه أحاديث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتداوي به، بل قول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. ثم ذكر رحمه الله قوله ولا بأس بالحجامة، ثم أشار في الشرح إلى حديث جابر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خيرا ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، وهو الحديث المتقدم بلفظ آخر. وهكذا الحديث الآخر الصحيح في كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، والأخدعان هذان الطرفان والكاهل هاهنا. قال وكان يحتجم 17 و19 و21، وبعض أهل العلم يتكلم في الأحاديث التي فيها تحديد وقت الحجامة، وبعضهم يحسنها بمجموع طرقها. وقد ثبت عند أهل الخبرة كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، زاد المعاد، إلى أن هذه الأوقات هي الأنفع، هي الأنفع، والأحاديث بمجموع طرقها تحتمل التحسين، ولهذا حسنها جماعة من أهل العلم بمجموع طرقها شواهد ومتابعات، كالشيخ الألباني رحمه الله، وقد سبقه إلى هذا عدد من أهل العلم. وفي أحاديث الحجامة وهي كثيرة فقه كثير فيما يتعلق بمسائل الحجامة، والخلاصة أن الحجامة من أنواع العلاج، وهو من الدواء لبعض الداء، ولهذا صار اليوم من أشهر الطب البديل،
أي الطب بغير العقاقير والأدوية المركبة. وقد ذكر أهل المعرفة أن الداء ينقسم إلى قسمين كما تقدم معنا قبل، داء حسي وداء معنوي، كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ذلك في زاد المعاد، وهو الذي سميه قدماء الفلاسفة كما أشار كجيلانوس وغيره من أهل المعرفة بالطب بالداء الروحي أو الإلهي. فأما الأول فعندهم أنه يعالج بالضد من الأرواح الإلهية الطيبة، فهي أرواح خبيثة تعالج بأرواح طيبة. وأما الثاني وهو ما كان من داء حسي يكون من أثر الأخلاط الرديئة والفضلات والسموم السيئة التي تسبب اختلال هذا الجسد فتكون الأدواء، فيكون بما يقابله من ماذا؟ الأمور الحسية التي يكون بها الدواء. ثم للناس في علاج هذا الداء الحسي مذهبان وطريقان، فمنهم من يسلك مذهب وطريق العلاج بالعلاجات غير المركبة يعني الطبيعية كالنباتات والأعشاب والزيوت والعسل وشرطة المحجم وكي والكي وما كان بمعناه إذا احتيج إليه. ومنهم من يسلك مسلك استعمال الأمور المركبة، وأشار ابن القيم رحمه الله أن استعمال الأمور المركبة له ما يظهر للناس من منافع وله مضار، واستعمال الأمور غير المركبة له منافع وفيما يظهر للناس مساوئ. هذا معنى كلامه وخلاصته. فأما محاسن ومساوئ المركب على وجه الاختصار فيما أشار إليه أنه سريع التأثير ولكنه بطيء العاقبة السيئة، يعني بسرعة تأتي النتيجة ولكن له عواقب سيئة فيما بعد بسبب هذه الأمور المركبة، وهذا معلوم من قديم. وهناك الطب الآخر وهو الذي لا يستحب استعمال الأمور المركبة، يكون أثره بطيء ولكنه محمود العاقبة، محمود العاقبة يعني عاقبته محمودة مأمونة لا يفضي إلى أدواء أخرى. ولهذا صار الكثير من عقلاء أهل الطب يحبون هذا النوع الأول، ومن يسلك مسلك التجارة والعجلة يسلك المسلك الآخر. فصار الناس في هذا الزمان ينتقلون إلى ما يسمى بالطب البديل، وكما قلنا من أشهر الطب البديل استعمال الحجامة، استعمال الحجامة ولكن بأوصاف وشروط وضوابط يكون بها النفع. وأكثر هذه الأوصاف والشروط والضوابط معناها إن لم يكن كلها مذكور فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن قوله رحمه الله لا بأس بالحجامة هو في الحقيقة دون ما جاءت به السنة، بل في السنة ما يدل أنه ماذا يحث عليه، وأنه من العلاجات التي يحرص عليها، فهو قد يكون مستحبا وقد يكون فوق ذلك إذا علم أنه لا يكون التداوي إلا به. وقوله والرقية بما يجوز يعني لا بأس بها من العين وغيرها. أشار في الشرح إلى عدد من الأدلة التي تدل على جواز الرقية، ومن ذلك ما جاء في حديث أنس في الصحيح مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنمل والنملة، والمراد بالحمى السم من ذوات السموم، وبالنملة القروح تخرج من الجنب، وقيل غير هذا في تفسيرها. وأشار كذلك إلى حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وحديث جابر بن عبد الله كذلك في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهلي نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وامسحه بيدي نفسه، لأنها أعظم بركة من يدي. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، ومن تأملها ودقق النظر فيها خلص إلى أن الرقى تنقسم إلى قسمين: رقى جائزة ورقى ممنوعة. أما الرقى الجائزة فهي الرقى التي توفرت فيها شروطها الشرعية، وأما الرقى الممنوعة فهي الرقى التي تخلفت عنها شروطها الشرعية. وخلاصة ما ذكره العلماء من هذه الشروط: أولها أن تكون هذه الرقى بما أذن به من أسماء الله وصفاته وكلامه، وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان بمعناه مما يؤذن فيه. وعلى هذا يحمل ما جاء: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهكذا الأحاديث الأخرى، وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد عند نزول المعوذات اكتفوا بها عما سواها، وأحاديث كثيرة في الباب. والشرط الثاني أن يكون باللسان العربي وما يعلم معناه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين علم بعض أصحابه دعاء هو فيه معنى الرقية فقال له: وبنبيك الذي أرسلت؟ فقال: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. استدل العلماء بهذا أن هذه الأدعية وما كان بمعناها التي هي بمعنى الرقى، لأن الرقية تستعمل لمعنيين: لدفع ضر قد وقع، ولمنع ضر قد يقع. فأذكار الصباح والمساء من الرقى، وأذكار النوم والاستيقاظ من الرقى، وأذكار الدخول والخروج من المنزل من الرقى، وأذكار أكل الطعام وشرب الشراب من الرقى، وهكذا قراءة القرآن من الرقى. وهذه الرقى تنفع لدفع الدائين المذكورين سابقا جميعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء بعد وقوعه أو قبل وقوعه، يعني الحسي والمعنوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشرط الثالث، ومما ينبه عليه في معنى الشرط الثاني قبل أن ننتقل إلى الشرط الثالث، أنه لا يجوز أن تستعمل هذه الأدعية بغير اللغة العربية، فلو رقى إنسان آخر بلغة أعجمية فذكر معنى الدعاء نقول لا يجوز هذا، ولم يستفد هذا الذي رقيته، لأن هذا الباب توقيفي. وهكذا كذلك إذا خلط المأذون فيه بما لا يفهم معناه، كما يفعل السحرة والكهنة حين يخلطون القرآن ببعض الرسوم والأرقام والحروف التي هي نوع من أنواع الشعوذة والكهانة والاستعانة بالجن، إذ فيه تحريف للقرآن ومعان يكون بها جلب الجن، فيلتبس هذا على بعض العوام، يقولون إنما كتب آية الكرسي، فإذا نظرت فيما كتب تجد أنه خلط آية الكرسي بأشياء أخرى، وأحيانا ينكس القرآن. وكم قد ذكر العلماء ووجدوا ذلك وأوضحوا حال هؤلاء السحرة والمشعوذين والكهنة ونحوهم، فتجد في بعض تلك التمائم قرآن منكس أو قرآن مخلوط برسوم وحروف وأرقام غير مفهومة المعنى، وهذا من الرقى الممنوعة. وأما الثالث من شروط الرقية المأذون فيها الجائزة، أن يعتمد الراقي والمرقي على الله، فلا يعتمد الراقي على غير الله، ولا يتعلق حتى المرقي حتى بالراقي. وأشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن من أعظم أسباب علاج الأدواء المعنوية تحقق الكمال في العلاج من جهتين، من جهة المريض ومن جهة المعالج. وجهة المريض من أمرين، من جانبين اثنين، وجهة المعالج من جانبين اثنين كذلك. فالمصروع الذي صرع أو من أصيب بهذا الداء المعنوي لا يتحقق علاجه حتى تقوى نفسه ويكمل ويصح ويصدق توجهه إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا أن يكون عنده من التعوذ الصحيح ما يتحقق معه ما يريده لسلامة قلبه ولسانه وجوارحه. وهكذا كذلك يقال في المعالج، لابد أن تكون عنده من القوة التي يكون بها عظيم ثقته وتعلقه بربه وخالقه ما يوصله إلى علاج هذا المصروع، كما أنه ثانيا يحتاج إلى التعوذ الصحيح، يعني بما جاءت به الشريعة على أكمل أوجهها، وهكذا كذلك بما لا يخالف الشريعة من التجارب الصحيحة ما يتحقق معه العلاج في ظاهر وباطن هذا المريض. ومن هنا قال العلماء قد يتخلف الدواء أو العلاج بسبب تخلف أحد هذه الجوانب الأربعة، بسبب تخلف أحد هذه الجوانب الأربعة. إما أن يعتمد هذا المريض على غير الله فهذا يؤخر العلاج، كأن يكون عنده شيء من الشرك، أو يكون عنده من الخوف الشركي من الجن ومن كان بمعنى هؤلاء. وهكذا كذلك يقال إذا تعلق بالراقي لا بالله سبحانه وتعالى، وهنا يقال يعتمد على الله. وقد يكون التخلف في عدم تحقيق التعود الصحيح، مثل أن تكون مثلا رقى فيها شيء من البدع وما يخالف الشرع، إما في ألفاظها وإما في كيفيتها، وهذا ما سيأتي التنبيه عليه. الشرط الرابع ألا تكون على كيفية تخالف الشرع، ومن ذلك أن بعض الناس قد يخترع كيفيات فيها بدع ومعاني الخرافة ومع ما فيها من التكلف، فمثل هذا من التعوذ غير الصحيح، مثل ما يفعل بعض الناس من تعليق ما هو بمعنى التميمة، أو كذلك ما يحصل فيه مبالغة في قضية الماء المقري وغيره، حتى ربما رشوا جدران البيت ورشوا على الطريق وغير ذلك مما فيه كيفيات مخالفة للشرع. ومنه ما نص عليه العلماء تقييد أعداد معينة ولو للشيء المأذون فيه المشروع، يقرأ هذا 77 مرة وهذا 99 مرة وهذا كذا وكذا مرة، يصير بعض هؤلاء الرقاة بجهلهم كأنهم متفلسفة يتفلسفون في العلاج بالرقى، ويقسمون تقسيمات ويضعون أرقام ما عرفها العلماء ولا ذكرت حتى في كتب أهل العلم. وهكذا كذلك استعمال بعض الأمور الحسية التي قد يكون بها الضرر، ولو كان بعض أهل العلم استعمله على وجه منضبط توسع فيه بعض الناس، مثل الضرب والخنق واستعمال الكهرباء، وتفلسف بعضهم فصار يستعمل المغذيات المقروءة والحقن والإبر المقروءة و أمور عبارة عن تخرص وخوض فيما لا يؤذن به لا من جهة الشرع ولا حتى من جهة أهل الطب. وكم قد هلك من المرضى على أيدي أمثال هؤلاء، على أيدي أمثال هؤلاء، فأمثال هؤلاء ضامنون يضمنون ما أتلفوا وما أفسدوا. ربما واحد عنده ضغط ويعطيه قربة مغذية مقروءة فيها الملح فيكون سبب في هلاكه، أو العكس، أحد عنده سكر ويعطيه قربة مغذية مقروءة كما زعم فيها سكر، وهكذا مما فيه ما ينافي الشرع بعمومات أدلته. الشرط الخامس ألا يكون ذلك عند من هو مظنة الشرك، فلا يجوز طلب الرقية أو العلاج عند كاهن ولا عراف، ومن باب أولى السحرة ونحوهم. للأدلة الواردة في هذا الباب: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي الحديث الآخر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وهناك أشياء وتفاصيل كثيرة، لكن لعلنا نكتفي بهذه الإشارات التي تغني عن الكثير. وقد مر معنا في دروس سابقة في بعض دروس العقيدة والتوحيد ما يتعلق بهذه المسائل مما توسع فيه بعض الناس على وجه يكون به الإضرار بالدين وبالدنيا، والواجب الرجوع إلى أهل العلم في هذا الباب. ومما كذلك ينبه عليه تفرغ بعض الناس للتعيش بالرقية، هو من البدع العصرية التي نبه عليها الكثير من العلماء. فلذلك ينبغي أن يعلم الناس أن يرقوا أنفسهم، فإن شاء الله تزول الكثير من هذه المفاسد، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بغير هذه العيادات التي صار يتسلط عليها المرتزقة وضعفة الأنفس فيتعيشون بها. فاختلط على الناس أمر المشعوذ الكاهن العراف والسحرة لمن يرقي صحيحا بالقرآن والسنة، بل صار بعضهم وإن كان يرقي بالقرآن والسنة لكن قصده الدنيا بالتجارة بالماء المقروء والعسل المقروء والزيت المقروء وكل شيء مقروء وغير ذلك من المعاني الأخرى، والله تعالى أعلم. طيب، هذا سؤال يقول: هل يجوز ضرب المريض في الرقية؟ سمعت مرة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يمنع من ذلك ويقول: وإن كان ثبت عن بعض أهل العلم لكن لا نرى ذلك لما قد أثمر من الفساد والضر بالناس، يعني لأن بعض الناس توسعوا في هذا الباب حتى ألحقوا بالناس الضرر، ألحقوا بالناس الضرر، ولهذا صار عدد من أهل العلم يمنعون منه سدا لذريعة الإفساد في عدم إحسان استخدام مثل هذه المعاني. وما نقل عن شيخ الإسلام أو غيره من الإذن بمثل هذا فيحمل أنه إذا كان من إنسان خبير عنده معرفة وعرف من دينه وعلمه وخبرته أنه أهل لهذا. أما اليوم فقد تسلط على هذا الباب الكثير من الجهلة والسفهاء ومن لا دين عنده ولا خبرة، فكان سببا في الإضرار بالناس. وأعظم من هذا أنهم توسعوا في هذا الباب بأشياء هي أعظم ضررا من الضرب. كان من ينقل عنه الضرب يضرب ضرب ما من يقصد العلاج ويختار المكان المناسب والوقت المناسب والكيفية المناسبة. أما اليوم بعضهم يضرب ضرب من يريد أن يقتل، وكم مات من إنسان بهذا الضرب، وبعضهم خنق وبعضهم بالكهرباء، وعجائب في هذا الباب. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المنع من هذا الباب، من باب سد الذرائع المفضية إلى الإفساد لسوء استخدام الناس لهذا الباب وعدم انضباطه ولأجل هذا أفتى غير واحد من أهل العلم بعدم جواز فتح ما يسمى بالعيادات التي ترقي، وكذلك إغلاق باب التفرغ والتعيش بهذا، وإن كان لهم فتاوى يجيزون فيه أخذ الأجرة فضلا عما هو دون ذلك بالقرآن إذا كان بغير شرط، كما في حديث أبي سعيد في قصة اللديغ. لكن لما صار الأمر يتوسع ولا ينضبط كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودرء أعظم المفسدتين بأخف المفسدتين. ولا شك من رأى حال الناس اليوم ووقوعهم في قبضة السحرة والكهنة وغير ذلك من أهل الجهل والتعيش بالدنيا بالدين على حساب الدنيا يعلم أن ما أفتوا به صحيح. كم نمر بقرى ونجد العيادات علاج المس الشيطاني بالوحي القرآني وغير ذلك. وهذا سائل يسأل: ما حكم كسب الحجام، وهل يجوز أن يجعل مال محدد لكل حجم؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وقد مر معنا، فيحمل كما تقدم على معان منها أن يكون ذلك لأجل التعيش، وكذلك يشترطه فلا يجوز. وأما إذا كان لا يشترط ولذلك لا يعتمد عليه اعتمادا كليا وينوي إصلاح حال الناس بخبرته، فأخذ الأجرة عليه جائز بغير شرط. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجرة وأوفى، أعطاه وأوفى، وهذا يدل على جواز الإعطاء مع كراهة الاشتراط. والمعنى الآخر كذلك أن استعمال هذه المهنة قد تضر بصاحبها، خصوصا وأن الحجامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمص بالقرن، يمصون بالقرن، ومص الدم بالقرن مظنة مباشرة الدم الخبيث لجسد الماص لسانه أو غير ذلك. ولهذا كثيرا ما يصاب الحجامون بالأدواء بسبب الدم. إذا كان صاحب المختبر المختبري تنتقل إليه بعض الأمراض الخطيرة وهو لا يباشر الدم بماذا؟ بفمه، يباشرها بيده، ومع ذلك تنتقل أمراض خطيرة بسبب مباشرة الدم، لأن الدم يحمل الخبث وهو خبيث حسا ومعنا. وكم من إنسان أو من ناس عرفناهم بأشخاص وعيانهم أصيبوا بأدواء خطيرة مثل داء الكبد وغيره من الأمراض بسبب أنه كان مختبريا، انتقل إليه فيروس الكبد بسبب عمله في المختبر وهو لم يشعر. فكيف بمهنة الحجام؟ إذن مهنة خطيرة قد تضر به، وهذا معنى من معاني كسب الحجام خبيث. ويقول: ما هو الروحان؟ هكذا كلمة غير واضحة، كأنها الروحان. هل هو من الملائكة كما يقولون من يستخدمهم في الطب؟ وإذا كان من الملائكة فيجوز أن تدخل الملائكة في جسد الإنسان؟ هذه عبارات يقولها بعض من يعالج بالرقى ولا أعرف لها أصلا، وكما قلت بعضهم يتوسع في هذا الباب فيأتي بأشياء ما ندري من أين أتوا بها، حتى بعضهم يقول يجعل بعض أجساد من كان مريض سابقا محل لخروج الجني، محل انتقال، يخرجه من هنا ويدخله هنا ثم يحرقه هنا، ولا نعرف هذا عن أحد من أهل العلم. المهم كما قلنا ينبغي في هذا الباب أن يرجع إلى أهل العلم ويترك الرجوع إلى الكثير من هؤلاء الذين توسعوا بجهل فوقعوا في محاذير كثيرة. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. نعم. العلاج بالتفل إذا كان برقى جائز، هو مثل النفث. نعم. أما من ما يزعم أن أهل بيت معين فيهم تفلة فيتوارثونها بغير رقى أو بعبارات يقولونها لا يعرفون معناها فهذا يترك، يترك. وقد أشار شيخ الإسلام ومر معنا في دروس سابقة إلا إلى أن أكثر هذا يكون فيه ما هو شبهة فضلا عن الحرام، فبعضهم يقولون يتوارثون ألفاظ يقولونها فيها استغاثات بالجن وغيرهم. وأما ما كان من إنسان علم بالتجربة أنه بإذن الله يقع الشفاء على يده ولا يقول إلا ما لا يخالف الشرع من الأذكار الشرعية فهذا جائز إن شاء الله، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ها؟ ويقع الشفاء. هذا لعله مثل قول معاوية بن الحكم السلمي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون، قال ذلكم شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني أمور نفسية. فكون التفلة بدون أي شيء يجد الإنسان بها العلاج هذا لعله أمور نفسية. وقد أشار إلى نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية تخصيص بعض الناس برقى بعض الحيات وعدم التضرر من الحيات، فقال هذا يحمل على أحد أمرين، إما أنه يستعين بالجن وإما أنه يستعمل من الحيات من لدغها لا يضر، فسواء تفل هذا الإنسان أو لم يتفل سيتألم المريض قليلا ثم يزول أثرها، مثل قرصة النملة، قرصة النملة. فلو جاء إنسان فتفل في موضع قرصة النخلة بدون أن يرقي بأي رقى، وجاء الإنسان وقال ما شاء الله لا يوجد أثر قرصة النملة وذهب أثر قرصة النملة، يقال له لو لم يتفلك فلان سيذهب، تفلك أو لم يتفلك سيذهب. ومثل هذا قال بمعنى شيخ الإسلام في بعض هؤلاء، وأنهم لهذا يخصون أنواع من الحيات، أنواع من الحيات. وهذا مثله موجود في زماننا هذا، تجد بعض الناس يقولون فلان وأبناؤه أو الأسرة الفلانية مشهورة بالتفلة من العقارب أو الحيات أو كذا، فإذا حقق ليس كل الحيات وليس كل العقارب، وإنما عقارب نوع خاص وحيات نوع خاص، وهي التي لا تقتل، هي التي لا تقتل. فإذا بالتفلة وبغير التفلة سينجو هذا الملدوغ، فلهذا لا يفعل ذلك، ولكن من كان يرقي فبالرقى، هذا هو الأفضل والأكمل. وبعض الناس يقول نحن جربنا وجدنا أن فلان حقيقة بإذن الله يجعل الله عز وجل على يديه نفعا، فيقال علموه أن يقول الرقى حتى يسد هذا الباب ولا يحصل التعلق بالأشخاص، نعم، حماية لحمة التوحيد وسدا لذريعة الشرك. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.